بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. احنا عم نجيب على أسئلة دورة فقه المعاملات المالية، لكن في أخ بعد سؤالين أو أكثر من أخ. شاهدت في منزلي وخلف تختي في غرفة النوم أوراقا محروقة وكأنها عمل، أعوذ بالله بكاتب، فما هو الحل لرد العمل؟ ببساطة، المسلم سواء لقى ورا تخته أو محروقة أو ورقه محروقة أو ما بعرف إيش، نحن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على أذكار صباح والمساء في كل حال هذا الأمر، وبإذن الله لا يصيبه شيء. على كل الأحوال، المحافظة على الطهارة استمرار هي شغلة مفيدة يا أخوانا، بغض النظر عن هذا الأمر. يعني الإنسان يبقى دائما محافظا على طهارته، على وضوءه. يعني لو طالع من بيتك للعمل، اذهب وأنت متوضئ، أحسن ما تفوت أنت ومالك متوضئ. بعض الناس يعني كمان يخرج من بيته جنوبا، ما بيصح. طيب بقلب النهار كيف بدك تصلي يا أخي؟ بركي احتجت أن تدخل إلى المسجد، بركي احتجت أن تحمل مصحفا. أحافظ على الطهارة، حافظ على الابتعاد عن المعاصي، إلزم أوراق الصباح والمساء، أقلها المعوذات في الصباح والمعوذات في المساء، سورة البقرة في البيت، وبإذن الله لا يصيبك مكروه. ما هي كفارة حلفان اليمين على القرآن الكريم؟ كذب. في من الفقهاء من قال أول شيء حلفان اليمين سواء كان على القرآن أو بغير القرآن هو يمين، ومن الفقهاء من قال اليمين الغموس الكذب ليس لها كفارة إلا أن يغمس صاحبها في نار جهنم. قال أنه أصلا هي سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، فبعض الفقهاء قال ما عليها كفارة، لا تعذب حالك. فيما يبدو هم أرادوا يعني مشان إيش زيادة نهر هذا الذي فعل هذه الفعل. جمهور الفقهاء بيقولوا كفارتها كفارة يمين، فعليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تأخذ 10 أطعمة وكل واحد وجبتين مشبعتين أو كسوتهم. إذا واحد ما بيقدر عاجز عن هذا الشيء بيصوم 3 أيام، هذه هي كفارة اليمين، سواء كانت على المصحف أو مو على المصحف، خلاص هي يمين انعقدت. بس على المصحف صارت كمان أشد. يعني هو أصلا اخترعوا العلماء هذه القضية، أو قضاة اخترعوا الشغلة أنه يأتي بالمصحف ويضع، يعني من أجل إلقاء المهابة في قلب هذا الذي سيحلف يمينه. فعم بيقول ما هي كفارة حلفان اليمين عن القرآن وكذب كمان؟ هذا هو الكفارة، نسأل الله السلام. طبعا إذا في ترتب على هذا اليمين باطل أذية بأحد، طبعا بده يرد الحقوق إلى أهلها بيمين أو بلا يمين. هلأ بس هلأ هو عم بيقول أنا حلفت يمين كذب وبعدين كشفتني زوجتي أني حالف كذب، كيف أرد الثقة إليها؟ شلون بدك تثق فيه؟ صعب كثير، أنت فعلت، يعني من الذي فعل هذه فعلين؟ الحقيقة هلأ بدك ما بعرف كم سنة تنضبط هيك انضباط صح لحتى تروح من بالها أنت ما فعلت. هو بالأصل لما الله عز وجل يحرم الكذب لمصلحتك أنت مشان تصير كلمتك بالسوق، خلاص بيقولوا أخي فلان كلمته كلمة. هلأ بالسوق في رجال هيك بيقولوا أخي هذا فلان كلمته طابو، وفي رجال بيقول لك أخي شو ما بيحكي هذا الفلان كذاب، هيك بيحكم معه بينة يعني، حتى قدامه بيقولوا له بعيد كذاب، بيضحك ومسائل، بس هو أساء إلى نفسه أولا. طيب، هل كل أنواع السندات حرام؟ السند هو عبارة عن فك ورقة تثبت بأن لك عندي مبلغا من المال، فهذه ليست حرام الورقة. بس هلأ بعض المعاملات التي تجرى بالسندات بتكون حرام، كتاب الفك أنه أنت إلك معي وأنا لي معك ليست حراما. بس مثلا الفك في أنه أنا بدي منك 1,000,000 ليرة سوري، روح بيع على الأستاذ هون ب900,000 ليرة سوري، هذا صار حرام، ماشي، لأنه صار بيع الدين. وبالتالي حكم السندات بيكون حرام. طيب، ما حكم البيع على العربون؟ أول شيء شو هو بيع العربون؟ بيع العربون أنا اشتريت منك بيتك وقلت لي التسليم بعد شهر يا أستاذ، قلت لك طيب هي 500,000 دفعة رعبون ويوم التسليم أنا حبسدد لك باقي ثمن البيت حقه 1,000,000 ليرة، هاي 500,000 ومليون ونص يوم تسلمني البيت. هلأ هذا في الشرع أنا اشتريت البيت، صار البيت بيتي، فهل يجوز لي أن أبيعه؟ عند الإمام مالك، عند جمهور العلماء، لا، لا يجوز البيع السلع حتى تقبضها القبض. عند الإمام مالك يجوز بيع السلعة قبل القبض، وخص حديث نهى عن بيع شيء قبل قبضه بالطعام، يعني قال بس الطعام مالك يبيعه عند الإمام مالك، وبالتالي يجوز البيع عن عرضه لأنه خلاص هذا بيتي صار، وبالتالي أنت ليس لك أن تنقل. وبالتالي إذا أجاك زبون لما أنا طلعت بعد بيومين ودفع لك أكثر مني 100,000 ليرة سوري، ما بيجوز تبيعه ولا بيجوز تفقس بيعتي، والله سيسألك إلا أن يكون برضاي. إذا أجاك زبون تقول له أخي هذا اشترى الدكتور، روح لعنده الله يستر، أو بدي أقول لي تليفون تقول لي أخي أجاك زبون الله يهنيك، صار لي أنا شهر سنة عارضه ما جاب لي هيك، أنت مبارح كتبنا العقد اليوم إجا زبون بزايد 100,000، إلك مصلحة تبيعه وبعث لك إياه، فالمئة ألف لإذن لو نحن دافعين عربون. يا سيدي لو ما لي دافع عربون، أنا أجيت شفت بيتك وعجبني وأنت ناسبك السعر واتفقنا على 1,000,000، قلت لك اشتريت وقلت لي بعت، وبكرة نحن حننزل على ما بعرف على دائرة الطابة ونثبت الأمر، بس هيك قلت لي بعتك وأنا قلت لك اشتريت صار البيت بيتي، ما في قبض، بس البيت بيتي لو ما قبضته، القبض بكرة بس البيت بيتي. المهم فبيع العربون خلاص هو بيع، وبالتالي ما بيجوز واحد ينفل، وبالتالي اللي عم يقلبوا عن بيعات العربون الله بده يحاسبهم، لأنه والله اجته شغلة طارئة لأنه كذا، خاصة إذا كان فيها كاذبا، ما لم يكن الأمر في شيء فوق طاقته يقدر بقدره. تعاقدت على غرفة نوم بسعر معين مع النجار، وبعد العقد ارتفع سعر الخشب وطلب رفع السعر، هل هذا جائز؟ هلا هذا عقد استثمار، يعني أنا قلت له بتساوي لي غرفة نوم هيك هيك مواصفات على الكتالوج، أعطيته النموذج وقال لي أخي هذه 100,000 ليرة سوري، قلت له طيب هي 10,000 هي 25. هلا بعد بجمعة ارتفع سعر الخشب، إذا كان هذا الارتفاع ارتفاعا فاحشا فلنا له أن يعود إلي ويقول لي يا أستاذ الطون الخشب صار دبل حقه، فهذا ارتفاع فحش. أما إذا ارتفع شوي أو نزل شوي، ما هي التجارة كلها مبناها أنه بتربح أنت شوي أنا بخسر شوي، هذه هي التجارة. فإذا كان الربح بمقدار متعارف عليه بسيطي، لا لا يجوز أن نغير شيئا من عقد الاستثمار. هو أصلا بعقد الاستثمار هن براع النجارين، يعني بيقول لك أخي هي الغرفة أنا حتكلفني 60,000 مثلا أو 80,000، إذا إجاني أخي واحد اشتراها نقدي بيعها أنا 90، بس هذا لأنه بده يعطيني أون 5-6 شهور حبيعها 100 مثلا، هو مراعي هذا النقطة. فبالتالي إذا ارتفعت ارتفاع طفيف أو نزلت نزول طفيف ما في رجوع، أما إذا صار في فاحش ارتفاع أو انخفاض يرجع على البائع بالأمر. هذا مثل التعاقدات البناء مرات نفس الشيء، إذا ارتفاع فاحش نرجع نعمل عقد جديد، أما إذا بسيط لا ما في تغيير. إذا كان هناك تاجر يستورد مادة معينة ويكسر في سعرها في السوق ليؤذيني، ولا بعدين كاتب والله أعلم، وأنا أحضر بالمقابل مادة يعمل هو بها والآن وأحرق سعرها في السوق فتباع بالكلفة أو دون ذلك، شو رأيك؟ هل يجوز؟ لا ما بيجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طيب شو بدي ساي منه؟ اتخذ الإجراءات القانونية المعينة إذا بإمكانك. أخي ما في بالإمكان، ما زلمة جايب بضاعة هو عم يبيعها هيك، وهو رايد فيني هيك بده يغرقني يحرقني ما بعرف إيش. أخي أنت خلي أمورك مع الله، وكل إناء بالذي فيه ينضح، واعلم بأن الحق حق أن يتبع. طيب ما الفرق بين بيع السلام، البيع والبضاعة غير موجودة، والدفع النقدي كما أسلفت، والبيع بما ليس عندك ما لا تملكه؟ طيب بيع السلام هو استثناء من صورة بيع ما لم يملك، ما لا يملك. هو بالأصل ما بيجوز واحد يبيع ما لا يملك، بس لمصلحة الناس استثنى الشارع منه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجاء في الصحاح من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم في زمن معلوم وفي وقت معلوم، في كيل معلوم وفي وقت معلوم وإلى أجل معلوم. طيب هلأ هو هذا استثناء، ليش استثنيناها بالنص الشرعي؟ بس شو هو بيع السلم؟ بيع السلم بعطيك حق السلعة كاملة، هلأ بدي تجيب لي 100 قلابية هيك نفس الماركة نفس القياس نفس الألوان، منحدد الألوان ومنحدد الماركة ومنحدد كل مشان ما يصير نزاع بيناتنا، ومنحدد الأجهل، وبواحد 5 بتسلمني اياهم، قديش بدك حقهم؟ قلت لي يا أخي أنا هدول 100 قلابية 100,000، قلت لك تفضل بعطيك 100,000 كاملين، وبتروح أنت بعدين وبدك تسلمني بالضبط. فأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد.